الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 بعد 300 من القول المؤصل، وهو الثالث من تفسير سورة النور. قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك التهمة بالزنا وأشاعوا القذف لأم المؤمنين عائشة الطاهرة المبرأة بالكتاب والسنة والعقل والإجماع، فإن الله عز وجل حرم الزنا وسماه فاحشة، وكانت من الصديقات القانتات المنيبات، فهي بعيدة كل البعد عن هذا الأمر المستقبح وعن أسبابه ودواعيه. وما كان ليلوث الجناب النبوي بمثل هذا الأمر، فإن تعاطي الفاحشة من المرأة يكون طعنا في زوجها، وإجماع المسلمين قائم على براءتها مما اتهمت به. ومن خالف في ذلك فليس من المسلمين في سرد ولا ورد. واتهم عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر المستقبح هو أحد أوجه كفر الرافضة والباطنية. وأما ما جاء من خيانة زوجتي نوح ولوط فالمراد خيانة الدين والملة لا خيانة الفاحشة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ما زنت امرأة نبي قط. والذين جاءوا بهذا الأمر عصبة جماعة منكم من المسلمين، وأما أصل التهمة فهي من المنافقين، حيث تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق: لا تحسبوه، لا تظنوه شرا لكم لما فيه من ضيق الصدر، وما لحق النبي صلى الله عليه وسلم ولحق أهل بيته ولحق المسلمين بسببه، بل هو خير لكم لما فيه من المصالح المتحققة حالا وقالا. لكل امرئ منهم ممن تكلم وخاض في هذه المسألة سواء في زمنهم أو في هذا الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فما زال الرافضة والباطنية ينتحلون هذا الأمر ويقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعون في زوجه باتهامها بما برأها الله منه في هذه السورة العظيمة لتعلم حقدهم على الإسلام وأهله. والذي تولى تحمل كبره عظيم هذه الفرية المستقبحة منهم، أي من القاذفين، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، له عذاب عظيم موجع في الآخرة جزاء كذبه. وما من أحد يقع في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلا وعبد الله بن أبي بن سلول من ذلك الذنب، وله عليه العذاب والنكال. وكان حالها رضي الله عنها ما وصفها به حسان بن ثابت كما في الصحيح وغيره: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. والمراد بالحصان العفيفة، والرزان صاحبة العقل الرزين والفعل الحكيم. ما تزن بريبة ما تتهم، فهي بريئة مبرأة. وتصبح غرثا جوعا من لحوم الغوافل، أي أنها لا تقع في الغيبة ولا تقع في البهت. وممن تكلم بالأمر من المسلمين حسان بن ثابت، وقد تاب إلى الله عز وجل، وحمنا بنت جحش ومصطح بن نثاثة، وقد جلدوا بعد أن أنزل الله عز وجل هذا الحكم. وأما ابن سلول فحاله إن كان بين المنافقين أشاع الأمر، وإن كان بين المسلمين ومن يشهدون عليه أظهر غير ذلك. قد ساق البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: وكلهم حدثني طائفة من حديثها. هذا قول الزهري، قال الزهري: وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى لهم بعض. قالوا، يبدأ الحديث من هنا بس، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج بها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل فيها هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقف لدنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما أكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فسارا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطأ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش مغرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمع ويستوشيه. وقال عروة أيضا: لم يسم من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصلح بن أثاثة وحمنة بنت جحش من في ناس آخرين لا علم لي بهم، غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى، وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالده عرضي لعرض محمد منكم وقاء. قالت عائشة: فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف أتيكم، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نكهت، يعني بعدما برأت تبرع، فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول بالتبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة، فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي، وقد فرغنا من شأننا، فعرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاها ولم تسمعي ما قال. قالت: قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني سلم، ثم قال: كيف أتيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن أتي أبي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لكلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: بريرة، لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام من عجين عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه. بسبب وجود سعد بن معاذ في القصة ظن الظان أنها قبل الأحزاب، والصحيح أنها بعد الأحزاب. فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قلت: فقال ما سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، وما زال رجلا صالحا حتى مات، لكن في هذه القصة كما قالت. فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فبكيت يومي ذلك لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبوايا عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقع لي دمع، ولو نامت لذهب بعض حزنها، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، يعني كان يلازم التشهد حتى في الأمور الخاصة إذا أراد أن يتكلم. ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قلص دمعي لشدة الحزن، لأن الحزن إذا زاد فوق الطاقة يتوقف الإنسان من البكاء، وربما لا يبكي ولا يظهر تحسرا، إنما يقف واجما. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني لشدة ما في نفسها لم تستطع أن تستحضر اسم يعقوب. قال: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: أنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. هذا من حكمة الله عز وجل، وكانت رؤيا لردها هؤلاء البطالون. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، قالت: ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت: أمي قومي إليه. قالت: وقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم، العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كان ينفق على مصطح بن عثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله عز وجل: لا يأتي لأولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفق التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. قال ابن شهاب: هذا الذي بلغني من حديث الإفك من حديث هؤلاء الرهط. قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن من كان في أنثى قط. قال: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. ولذلك ضعف الحديث الذي فيه أن امرأته جاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخالفته لهذا. إلى هنا بارك الله فيكم.